بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نبدأ بالطبري، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول تعالى ذكره: قد أنجح وأدرك طلبته من تطهر من الكفر ومعاصي الله وعمل بما أمره الله فأدى فرائضه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: قد أفلح من تزكى، يقول من تزكى من الشرك. ساق بإسناده عن الحسن في قوله قد أفلح من تزكى قال: من كان عمله زاكيا. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة قد أفلح من تزكى قال: بعمل وورع. ساق بإسناده عن عكرمة في قوله قد أفلح من تزكى من قال لا إله إلا الله. وقال آخرون: بل معنى ذلك قد أفلح من أدى زكاة ماله. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي الأحوص قد أفلح من تزكى قال: من استطاع أن يرضخ فليفعل، ثم ليقم فليصلي. ساق بإسناده عن أبي الأحوص قد أفلح من تزكى قال: من رضخ. ساق بإسناده عن أبي الأحوص قال: إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاته، فإن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فمن استطاع أن يقدم بين يدي صلاته زكاة فليفعل. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله: قد أفلح من تزكى تزكى رجل من ماله وأرضى خالقه. وقال آخرون: بل عني بذلك زكاة الفطر. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي خلدة قال: دخلت على أبي العالية فقال لي: إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم. قال: أفضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم. قال: فأخبرني ما فعلت بزكاتك؟ قلت: قد وجهتها. قال: إنما أردتك لهذا. ثم قرأ: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. وقوله وذكر اسم ربه فصلى، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله وذكر اسم ربه فصلى. فقال بعضهم معنى ذلك وحد الله. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس وذكر اسم ربه فصلى يقول وحد الله سبحانه. وقال آخرون: بل معنى ذلك وذكر الله ودعاه ورغب إليه. والصواب من القول في ذلك أن يقال وذكر الله فوحده ودعاه ورغب إليه، لأن كل ذلك من ذكر الله، ولم يخصص الله تعالى من ذكره نوعا دون نوع. وقوله فصلى، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم عني به فصلى الصلوات الخمس. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فصلى يقول صلى الصلوات الخمس. وقال آخرون عني به صلاة العيد يوم الفطر. وقال آخرون بل عني وذكر اسم ربه فدعا. وقالوا الصلاة هاهنا الدعاء. والصواب من القول أن يقال عني بقوله فصلى الصلوات وذكر الله فيها بالتحميد والتمجيد والدعاء.
نعم. عندنا كما تلاحظون الآن ثلاث ألفاظ لتزكى وذكر اسم ربه وصلى. الطبري في تزكى قال وهو يفسرها من تطهر من الكفر ومعاصي الله وعمل بما أمره الله فأدى فرائضه بنحو الذي قلنا في ذلك، قال جماعة من أهل التأويل. يعني إذن هو الآن قدم الرأي الذي يختاره. طب الرأي الذي يختاره الآن هل هو خاص أو عام؟ عام، الرأي الآن عام، لأنه لاحظ هو لم يخصصه مثل ما أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين، منهم من حمل التزكي من الشرك ومنهم من حمل التزكي من المعاصي، فهو جمع هذا المعنى أنه مطلق التزكي من الشرك والمعاصي. لما جاء عند الذكر ذكر الاختلاف ثم رجح فجعله أيضا إيش؟ عاما. وهنا قال أيضا لكي نلاحظ معايير الطبري الخاصة، لاحظ قال هنا فلأن كل ذلك من ذكر الله اللي هي ما قاله أهل التأويل، ولم يخصص الله تعالى من ذكره نوعا دون نوع. يعني هل هناك تخصيص أو تقييد في الذكر لما قال وذكر اسم ربي؟ الجواب لا. إذن في إطلاق في قوله وذكر اسم ربه، ومثله كذلك في قوله فصلى، أيضا ذكر اختلاف أهل التأويل ولما رجح قال أنه عني به الصلوات وذكر الله فيها بالتحميد والتمجيد والدعاء، يعني مطلق الصلوات. إذن الآن لما نأتي لقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إذا حملناها على العموم، حملناها على العموم، فالأقوال التي داخل هذا العموم هل هي من باب التخصيص أو يحسن حملها على باب التمثيل؟ إذا حملناها على باب التمثيل فإنه إذن لا يكون هناك خلاف حقيقي لأنها كلها تؤول إلى المعنى العام. لكن لو قيل إنها على الخصوص فإذن سيكون هناك خلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص. يعني لو قيل إن هذا ممن قال به على الخصوص تخصيص، فسيكون هناك خلاف في حمل اللفظ على الخصوص أو على العموم، فمن حمل على العموم سيكون التفسير عنده مختلف عن من حمله على الخصوص. طيب عندنا أيضا في حديث أبي العالية مع أبي خلدة أنه جعل المراد بالزكاة والصلاة والدعاء مرتبط بعيد الفطر. النص الآن عنه قال إنما أردتك لهذا ثم قرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها، يعني أفضل من زكاة الفطر ومن سقاية الماء. طيب الآن هل يفهم من كلام أبي العالية أنه أراد أن الآية مخصوصة بهذه الأحداث؟ لا يفهم. بناء على هذا إذن هو يكون من باب إيش؟ التمثيل أو تنزيل الآية على ما يناسبها. إذا جعلناه من باب تنزيل الآية على ما يناسبها أو على التمثيل، يعني هذا أو هذا، فإذن هي ستؤول إلى المعنى الأول، ستؤول إلى المعنى الأول. لو أن بعضهم قال إنها خاصة بزكاة الفطر وصلاة العيد وذكر العيد، ما الذي سيقع من المحتملات في هذه الآيات قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى؟ المحتملات العقلية. أول محتمل عقلي أن نقول بناء على هذا القول، بناء على هذا القول، أن تكون الآيات مدنية وضعت في سورة مكية. هذا المحتمل العقلي الأول لو قلنا أن بالفعل هي المراد بها هذا النوع من الأعمال دون غيرها، المراد بها صلاة العيد زكاة الفطر دون غيرها، فيكون المحتمل الأول أن يقال إن هذه الآيات نزلت بالمدينة ثم جعلت في سورة مكية، أو يقال إن الآيات نزلت قبل وقوع الحكم، الآيات قبل وقوع الحكم، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحكم ولم يقع إلا في المدينة. يعني هذا المحتمل إيش؟ الثاني، وهذا أضعف. المحتمل الثالث أو القول الصواب أن نقول إن الأصل أن هذه السورة مكية ولم تشر إلى صلاة العيد وزكاة الفطر يعني بعينها، وإنما الكلام فيها مطلق كما أطلق الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى خصوص هذه الآية بصلاة العيد وزكاة الفطر فإنه محجوج بالاتفاق على أن هذه السورة مكية، يعني محجوج بالاتفاق على أن هذه السورة مكية. إذن هذا أيضا أسلوب من أساليب المعيارية التي تعالج فيها الأقوال، يعني من أساليب المعيارية التي تعالج فيها الأقوال. فإذا ما دام في اتفاق أن هذه السورة مكية، فإذا لا يصلح الاحتمال الأول ذكرناه في أنها آيات مدنية وضعت في سورة مكية، ولا يصلح الاحتمال الثاني أن نقول إنها آيات نزلت في مكة ولم تطبق إلا في المدينة، وإنما نقول إن هذه الآيات مكية وهذا الحدث المدني يصلح أن يكون مثالا أو شاهدا على معاني هذه الآيات، ولو مثل بغيره أو نزل على غيره مما هو صلاة وذكر وتزكية لصح. واضح هذه الفكرة؟ وهذا هو المساق الذي ذهب إليه الطبري في العموم. نعم، الذكر عشان ذكر ربه، وذكر اسم ربه فصلى. لا، لأنه في الأول الله يغفر لك عمم، هو قال فوحد الله ودعا ورغب إليه من دون ذكره في الصلاة، يعني عامة. في النهاية تكون نوع من مثال لما يقع في الصلاة فقط، لا يكون هذا، لأنه الأول عممه. لا 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 يكون الأول هو المنصوص عليه. نعم، لا، لفظة إذا جاءت الزكاة نفسها في الغالب أن المراد بها الزكاة المعروفة لزكاة المال، لكن قد تأتي الزكاة والمراد بها زكاة العمل. وأما إذا جاءت تزكى فالغالب أنها زكاة العمل. نعم، تزكى يزكى، الغالب أنها زكاة العمل. أما الزكاة نفسها فالأصل فيها أنها زكاة المال، وهذا تدخل في باب الوجوه والنظائر. في موطن، في نسيت الموطن، لا يؤتون الزكاة كذا. نعم، هذه لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون، هذه وقع في خلاف، هل مراد الزكاة لزكاة العمل أو المراد بالزكاة للصلاة؟ نعم، في فصلة. نعم، صحيح، ما نختلف على هذا، أنه أصل الزكاة موجود في مكة، الزكاة فرضت في مكة بدون مقادير، المقادير كانت في المدينة، لكن النظر إلى السياق، النظر إلى السياق، هل سياق الآية هنا في زكاة المال أو في زكاة العمل في آية فصلت هذه اللي هي، ما أعرف إن فيها خلاف، هذه أن زكاة المال. لا لا لا، غفر الله لك، ما دخلنا في المكية والمدنية، اتفقنا أن المكي الحكم الكلي نزل في مكة، ليس لها علاقة بالمكي والمدنية، العلاقة بالسياق، العلاقة الآن بالسياق، في سياق سورة آية فصلت الزكاة الأقرب أن تكون زكاة الفعل، لم نعتمد على المكي والمدني فيها. نعم نعم، لا، زكاها هناك باتفاق أنه زكى نفسه، زكاها باتفاق أنه زكى نفسه، ولكن وقع في المزكي من هو، هل هو العبد أو الرب، يعني قد أفلح من زكى نفسه هذا قول، أو قد أفلح من زكاه الله. نعم شيخ حسين.
وقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا، يقول للناس بل تؤثرون أيها الناس زينة الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير لكم، وأبقى يقول وزينة الآخرة خير لكم أيها الناس، وأبقى بقاء لأن الحياة الدنيا فانية والآخرة باقية لا تنفد ولا تفنى. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، فاختار الناس العاجلة إلا من عصم الله. وقوله والآخرة خير في الخير، وأبقى في البقاء، ساق بإسناده عن عطاء عن عرفجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود: سبح اسم ربك الأعلى. فلما بلغ: بل تؤثرون الحياة الدنيا، ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة. فسكت القوم، فقال: آثرنا الدنيا، لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. واختلفت القراءة في قراءة قوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار: بل تؤثرون بالتاء، إلا أبا عمرو فإنه قرأه بالياء وقال: يعني الأشقين. والذي لا أوثر عليه في قراءة ذلك التاء لإجماع الحجة من القرأة عليه. وذكر أن ذلك في قراءة أبي: بل أنتم تؤثرون، فذلك أيضا شاهد لصحة القراءة بالتاء.
نعم، عندنا من فوائد هذا المقطع الأول قول عرفجة الثقفي: استقرأت ابن مسعود. ما معنى استقرأت ابن مسعود؟ يعني طلبت منه أن يقرأ. طبعا لماذا طلب منه يقرأ هذه السورة؟ هل هناك كان سبب معين أو لا؟ لكن أيما كان، طبعا نعرف أن ابن مسعود كان يقرأ لا تلك في الليل والليل إذا غش. نعم ماشي. بعدها قال: ترك القراءة وأقبل على أصحابه، ثم ذكر طبعا هذا الأثر التربوي الوعظي من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذه كانت طريقة ابن مسعود، يعني ما كان ابن مسعود يكثر يعني الكلام أو يكثر التعليم لأصحابه بالكلام، يعني كان يتخللهم بالمواعظ. فلما استقرأ هذا الرجل كما نلاحظ وجاء عند ذي الآية توقف والتفت إلى أصحابه وألقى عليهم هذه الموعظة. القضية الثانية، ذكر الطبري اختلاف القراءة في معنى تؤثرون بعد أن ذكر معنى الإيثار. طبعا الإيثار كما ذكر هو تقديم الدنيا على الآخرة، وتقديم العاجل على الآجل، وتقديم العاجل على الآجل. ومثل ما ذكر ابن مسعود سبب هذا التقديم، أن الإنسان مفتون بما يرى، وما غاب عنه فإنه ليس في حسه، فيقع منه هذا الإيثار. القضية العلمية عندنا في الترجيح هنا الآن، قال: والذي لا أوثر عليه في قراءة ذلك التاء، يعني هو الآن لما قال والذي لا أوثر عليه، هم مناسب لقوله بل تؤثرون، أنه مجرد طبعا مناسبة لفظية، يعني يقول لا أقدم على قراءة التاء قراءة الياء. ما هو سبب عدم التقديم؟ هل هو جانب روائي فقط، أو هو جانب روائي ودرائي؟ يعني عندنا الآن من خلال التعليل قال: لإجماع الحجة من القراءة عليه، وذكر أن ذلك في قراءة أبي: بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، قال: فذلك أيضا شاهد لصحة القراءة بالتاء. هو يبدو الله أعلم أنه جانب روائي ودرائي. وهنا أيضا قضية مهم جدا ننتبه لها، سبق أيضا كررناها، الطبري رحمه الله تعالى قبل أن تسبع السبعة، وأيضا قبل أن تستقر الأمة بعده على هذه السبعة ثم العشرة بالطريقة المعروفة في تاريخ القراءات، علاج قضايا القراءات من جهة الأسانيد، علاج قضايا القراءات من جهة الأسانيد يكاد يكون بين العلماء فيه اتفاق. طيب، بمعنى أن الحجج التي يعتمدون عليها في تصحيح القراءة وتضعيفها أو تقديم قراءة على قراءة تكاد تكون متفقة، يعني تكاد تكون متفقة. فمثلا لو ذهبنا الآن إلى غير الطبري لنرى كيف تعمل مع هذه القراءة، لن نجد أن الطبري هو الوحيد الذي انفرد بأنه يتعامل مع قراءة بالنسبة لنا نحن الآن نصفها بأنها متواترة، فيتعامل مع ذلك المتقدم بالطريقة التي تعامل بها الطبري. فإذا يجب أن نفرق أو أن نعرف ونفهم هذه طبيعة هذه المرحلة وطريقة الاحتجاج للقراءة، ثم ما آلت إليه القراءات من قضية القبول والاستقرار. هذه قضية مهمة أن نعرفها، لأن لا يأتي واحد ويقول إن الطبري أنكر قراءة متواترة أو اعترض على قراءة متواترة، لأن نقول له أثبت أنها متواترة عنده ثم اعترض عليه، وما قالنا متواترة، فما دام لم يقلنا متواترة إذن لا يصح أن نقول إنها متواترة أو إن الطبري أنكر قراءة متواترة، هذا لا يصح إطلاقا. طيب بناء على هذا إذن نحن بحاجة إلى أن نعرف أو نتفهم هذه المناهج التي كان يسير عليها هؤلاء العلماء، الطبري والداني وابن مجاهد ومكي والمهدوي وغيرهم من علماء القراءات، وما من عالم من هؤلاء إلا استجد عنده اعتراض على قراءة سبعية أو عشرية، فهذه قضية مهم أن ننتبه لها. طبعا هذا الاعتراض قائم على منهج علمي أو ليس بقائم على منهج علمي؟ الجواب قائم على منهج علمي، وهذا منهج علمي معتبر، لكن هل النتيجة التي وصل إليها هذا العالم مقبولة بالنسبة لنا أو غير مقبولة؟ الجواب غير مقبولة. غير مقبولة لماذا؟ لأن مع أنه سائر في المنهج العلمي إلا أن النتيجة التي وصل إليها غير مقبولة، لأن هذه القراءة ثبتت عندنا بالنسبة لنا وصحت، فلا نأخذ برأي الطبري في اعتراضي على القراءة. هذا هو المنهج السليم في التعامل مع هؤلاء العلماء. وسبق أيضا أن ذكرتكم حتى موقف كبار اللغويين من المتقدمين، خصوصا المتقدمين، أيضا التعامل معهم على هذا المنهج. ولهذا أنا أرى من الغفلة أو العجز الإنكار على النحاة في اعتراضهم على القراءات، لأن الاعتراض يعرفه كل واحد، يعرف أن هذه القراءة متواترة، فإذا رأى قارئ من النحاة اعترض على قراءة يقول هذا كلام إيش؟ باطل ومردود وغير مقبول، هذا كل يستطيعه ليس كذلك؟ لكن أن يبين لي ما هو سبب اعتراض هذا العالم اللغوي الكبير على هذه القراءة، كيف كان يتعامل مع القراءات، كيف كانت القراءة في عصره، هذا الذي غفلنا عنه أو عجزنا عن إدراكه، لأن بحثنا ليس بحثاً شموليا، وهذه مشكلة في قضية البحث. وإذا أنا الحقيقة أنعي على دراسة المعاصرين الذين يعني وإن كان يحمد لهم طبعا الأمر في أنهم يدافعون عن القرآن وكذا، لكن كيف يتصور فلان أو علان أن المبرد عالم البصرة في زمانه توفي 285، يعني ابن مجاهد يعتبر من طبقة جاءت بعده بفترة والسبعة لم تتبين، كيف يتصور عن هذا العالم الكبير حينما يقول عن قراءة حمزة اللي هو الأرحامي وينكرها ويقول فيها قولا يعتبر بالنسبة لنا شنيعا، لكن ما حاولنا نتفهم السبب الذي جعل المبرد وهو عالم زمانه في اللغة والنحو يقول بهذا القول، وكيف كانت القراءات في عصره، نتصور نحن القراءات في عصره مثل ما هي عندنا الآن مضبوطة بهذا الضبط، هذا خلل في التصور وفي التفكير. ومن عالج هذه القضية بهذه الطريقة حتى لو كان عالما ومتبصرا أيضا من المعاصرين وله منا حق الدعاء وأيضا الاحترام، لكن نقول نحن كقضية علمية إن سلوكه ومنهجه ليس بصواب. أنا في نظري أن من انتقد النحاة سلوكه وطريقته في التعامل مع النحاة ليست بصواب، كما أن النتيجة التي توصل إليها بعض النحاة في انتقاد القراءات ليست بصواب، لكن أين العالم الباحث الذي يعطيني ما وراء هذا الانتقاد؟ كيف جاء هذا الانتقاد؟ لماذا جاء هذا الانتقاد؟ ما يعني كيف تشكيلة هذا العالم؟ ما هو العلم الذي اعتمد عليه؟ هل نظره كان روائيا أو كان درائيا؟ هل الآن الرواية التي عنده من جهة لغة العرب تشبع بها حتى حصل عنده أن هذا كلام لا يمكن يكون عربيا فيعترض عليه من هذه الجهة؟ أنا أريد أن أدخل بهذا المدخل وأناقش من هذا المنطلق، وأقول مثلا المبرد رحمه الله تعالى لما وقف عند آية أو قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وظن أنها فيها أنها ليست عربية وأنها فيها شذوذ، أن نقول ما جهله المبرد علمه غيره، لكن هو من ناحية حكم، لو نحن الآن أخذنا بالحكم العام أمر شائع ومشهور ثم جاءنا أمر شاذ، أيهما ستقدم أنت أصلا في الحكم العام؟ المشهور قطعا. ستقول لهذا في كتاب الله كيف؟ نقول أنت الآن لا تعالج الروايات القراءات بوقتك مثل ما هي وقت المبرد. يعني هل تتوقع في وقت مبرد جاءته الشواهد الدالة على صحة هذه الرواية من جهة الإسناد وأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أرفضها؟ هل يتصور هذا في المبرد؟ لا يتصور. فإذا لابد أن نعرف مثل هذه الأمور قبل أن نتكلم عن المبرد أو على المبرد أو على غيره من كبار علماء النحو واللغة، وأن نعرف الاعتبارات التي توصلوا بها إلى رفض بعض القراءات التي صارت بالنسبة لنحن متواترة. فإذا هذه قضية مهمة، وهي التي تقول إننا عجزنا عنها أو غفلنا عنها. وعجزنا عنها لأن نحتاج إلى باحثين يبحثون ما تحت السطور، ينظرون في التاريخ نظرة غير نظرة السطحية هذه التي تعطينا معالجات واضحة. يعني هذه المعالجات واضحة، ما تحتاج إلى عالم كبير يبين لنا أن والله قول المبرد هذا من حيث النتيجة غير مقبول. هل ترون أحد الآن اتبع المبرد بعد قوله؟ أبدا، لأنه لما اتفقت الأمة على القراءات واستقرت القراءات وعرفت مخارجها، ما في أحد من الأمة بعدهم يأتي يقول والله قول المبرد هو المعتبر أبدا. ولو قال به فإنه محجوج. ومثلا قول الزمخشري عندي في هذه القراءة واتباع المبرد غير قول المبرد. أنا أعالج الزمخشري غير معالج المبرد. يعني الزمخشري وظهور مزاد القراءات عنده أوضح من ظهورها عند المبرد. فإذا لابد يختلف الزمن إذن يختلف عندي الحكم. لو جاء واحد الآن وتكلم بكلام وقال وأخذ من كلامي مثلا هذا تعظيم المبرد وأنه إمامه البصرة وبناء عليه إذن يصح ترجيحه أو يصح نقده، أيضا هذا أعالجه بغير معالجتي أيضا للمبرد. فإذا اختلف الزمن فيختلف الحكم. هذا باختصار ما يتعلق بما ذكره الطبري، قد ذكرته كثيرا. نعم سمت. لا ما يلزم. نحن نحتاج إلى أن نتتبع مصطلحات الطبري وغيره من العلماء. وأنا كنت مع أحد الأخوة المتخصصين في القراءات فقلت له في كتب احتجاج القراءات في مصطلحات وفي طرائق متعددة للعلماء وتكاد تكون متفقة، لو جمعت لتبين لنا حتى مع الطبري ستبين لنا أن هذا الأسلوب مسلوك عند كثير من العلماء، فما في إشكال أبدا. لكن بالنسبة لنا الحكم الآن النتيجة غير ما أننا نعرف التاريخ كيف كان. يعني بحثي الآن هنا كيف كان التاريخ، كيف كانت هذه القراءات عندهم، ولا يعني كلامي هنا الآن أن نقبل انتقاد الطبري لهذه القراءة. لا، يعلم، لكنه الآن انفرد واحد أمام جماعة. القاعدة العلمية انفراد الواحد أمام جماعة، أيهم يقدم؟ الجماعة. أنت بالنسبة لك ما تنظر الآن هذه النظرة. ما الآن أنت تعرف في كتاب اسمه مفردات القراء العشرة ولا لا؟ انفرد كذا، انفرد كذا، انفرد كذا. لو أنت بتستخدم أسلوب الانفراد والشذوذ والتواتر والكلام هذا سترفض هذه القراءات بناء على طريقة الطبري. لكن الآن لا يعمل بهذا، يعني الأمر استقر وانتهى على القبول. أي نعم، لا شك الإجماع مقدم عنده بلا ريب، والإجماع عنده كما تعلمون قول الأكثر، يعني لا يحفل باعتراض أو بانفراد الواحد أو الاثنين. نعم شيخ.
وقوله إن هذا لفي الصحف الأولى، اختلف أهل التأويل في الذي أشير إليه بقوله هذا، فقال بعضهم أشير به إلى الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عكرمة. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يقول الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى. وقال آخرون قصة هذه السورة، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي العالية. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قال قصة هذه السورة لفي الصحف الأولى. وقال آخرون بل معنى ذلك إن هذا الذي قضى الله في هذه السورة لفي الصحف الأولى، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى، قال إن هذا الذي قضى الله في هذه السورة لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال آخرون بل عني بذلك أن قوله والآخرة خير وأبقى في الصحف الأولى ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله إن هذا لفي الصحف الأولى، قال تتابعت كتب الله كما تسمعون أن الآخرة خير وأبقى. وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قال في قال في الصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسى أن الآخرة خير من الأولى. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال إن قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم خليل الرحمن وصحف موسى ابن عمران. وإنما قلت ذلك أولى بالصحة من غيره لأن هذا إشارة إلى حاضر، فلا أن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى غيره. وأما الصحف فإنها جمع صحيفة، وإنما عني بها كتب إبراهيم وموسى. وساق بإسناده عن قتادة عن أبي الجلد قال نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست ليال خلون من رمضان، وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة، وأنزل الإنجيل لثمان عشرة، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين.
نعم، عندنا من القضايا أيضا في هذه الآيات، لعل نقف عند الأثر الأول عن أبي العالية. هل يمكن نستفيد من أثر أبي العالية لما قال إن هذا قال قصة هذه السورة في الصحف الأولى، نستفيد منه أن مراده في تزكى وصلى العموم؟ لأن طبعا الزكاة وصلاة العيد هذه خاصة بالمسلمين، فكونه يقولون قصة هذه السورة في الصحف الأولى يعني كأنه أشار ما ورد في هذه السورة لفي الصحف الأولى، لكن لا يتناسب معه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، لأن سنقرئك فتنسى إلا ما شاء الله هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قضية أخرى في قضية الترجيح، الآن لما رجح الإمام رجح أن اسم الإشارة أولا هو لحاضر يعني هذا، فإذا ما دام لحاضر لن يكون إشارة إلى ما قرب منها يعني من اسم الإشارة هذا أولى من أن يكون إشارة إلى غيره، فهذا معنى ذلك أنه كان يريد أن قوله إن هذا لفي الصحف الأولى الآيات يعني هذه الموعظة التي من قول آسف موعظة من قول قد أفلح من تزكى هي المرادة بإن هذا، أي إن هذا المذكور في هذه الموعظة لفي الصحف الأولى، يعني كأن الآن هذه الموعظة عامة موجودة في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذا يفيدنا أيضا في قضية مهمة جدا، وهي طبعا أيضا تحتاج إلى بحث في قضية اتفاق الأديان، يعني ما الأشياء التي تتفق فيها الأديان، فكان ولن يقول هذه الموعظة موجودة في صحف إبراهيم وموجودة أيضا في صحف موسى اللي بقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كانوا يقول هذه موجودة في هذه الصحف يعني هذه الموعظة. طبعا صحف إبراهيم ليست موجودة، وصحف موسى المراد بها التوراة على الصحيح، والتوراة بقي منها بقية قد نجد فيها ما يشير إلى هذا المعنى الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. طب لعلنا نقف عند هذا. نعم المعنى أي نعم. لعلنا نقف عند هذا، بما أننا يعني انتهينا من سورة الأعلى.